الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرت في المرة الماضية أن من خصائص الإسلام أن أحكامه الشرعية تناولت الجوانب الحياتية المختلفة للإنسان، وتناولتها أيضا بنواح عدة، فبعض هذه القضايا ترتبط بأحكام إلزامية، وبعض هذه الأمور ترتبط بأحكام غير إلزامية. من الأشياء التي ترتبط بالأحكام غير الإلزامية هذه الآداب التي يذكرها الفقهاء في كتبهم، وهي الآداب المستفادة من الروايات الشريفة. من هذه الآداب الآداب المتعلقة بالطعام. هناك مجموعة من الآداب ورد ذكرها في الروايات الشريفة، والفقهاء أيضا تعرضوا لها. بدأت في اللقاء السابق الحديث عن بعض هذه الآداب التي يذكرها سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه في منهاج الصالحين، والغرض من ذكر هذه الآداب ومن تعرضنا لها أن يتأكد الإنسان من مدى مطابقة سلوكه اليومي المرتبط بآداب المائدة، من مدى مطابقة هذا السلوك مع ما ورد في الإسلام من تعليمات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا أردنا من هذا أن نتعرض لبيان أهم الحكم والعلل التي ذكرتها الروايات الشريفة في هذا الباب. ذكرنا من هذه الآداب في المرة الماضية غسل اليدين قبل الطعام وبعده، والتنشف بعد الطعام دون قبل الطعام كما ذكرنا سابقا، وذكرنا أيضا التسمية عند الشروع في الطعام، التسمية على كل لون لون من ألوان الطعام كما تبين في المرة الماضية. الآن أواصل الحديث عن بقية هذه الآداب التي يذكرها سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه. يقول: خامسا الأكل باليمين. هذا أمر ورد عليه الحث في الروايات الشريفة، وقد ورد في الروايات الشريفة النهي المؤكد عن أن يأكل الإنسان بيساره: لا تأكل بيسارك شيئا ما دمت مستطيعا، هكذا ورد في الروايات الشريفة. وهذا في الحقيقة فيه إشارة إلى تكريم اليمين، فكل شيء فيه كرامة يفعل باليمين، كالطعام كالمصافحة، وكل شيء بخلاف ذلك يفعل باليسار كالاستنجاء مثلا وما أشبه. سادسا أن يأكل بثلاثة أصابع أو أكثر، ولا يأكل بإصبعين، أن لا يأكل الإنسان بإصبعين اثنتين. هذا ما تعليله، ما سره؟ ورد في الروايات الشريفة أن الأكل بإصبعين هذا التصرف هو من تصرفات الجبابرة، فالنهي عن الأكل بإصبعين هذا ورد من باب النهي عن التشبه بالجبابرة، لا تتشبه بالجبابرة، ولذلك ورد هذا النهي عن الأكل بإصبعين. هذا نبينه لأن الإنسان عندما يقرأ هذه الآداب لربما يتوقف متفكرا، يعني لماذا الإسلام ينهانا عن الأكل بإصبعين؟ هذا هو السبب، أنه ورد من باب النهي عن التشبه بالجبابرة. سابعا الأكل مما يليه إذا كانت على المائدة جماعة، ولا يتناول من قدام الآخرين. هذا أيضا من آداب المائدة، أن يأكل الإنسان من الطعام الذي يليه، يعني من الطعام الذي يجاوره، ولذلك بعض الأعزاء الظرفاء دائما يختارون الأماكن الحساسة من المائدة حتى يكون كل شيء قريبا منهم. من الآداب أن يأكل الإنسان مما يليه، أي أن لا يأخذ مما يلي الآخرين، مما هو بقرب الآخرين. وهذا قد ورد أيضا في بعض الروايات بنحو التصريح. ثامنا، تصغير اللقم، اللقمة التي يأكلها الإنسان، اللقمة الواحدة، من الآداب أن تصغر، أن تكون صغيرة. وهذا قد ورد تعليله في الروايات الشريفة بأن في كل لقمة بركة، فأنت كلما صغرت اللقم زادت البركة، هكذا ورد في الروايات الشريفة. والإنسان منا حقيقة عندما يلاحظ هذه الروايات يستطيع أن يفهم كيف أن هذه الروايات تشير إلى القضايا الصحية والطبية من خلال تعبيرها بالبركة. البركة ليست فقط مسألة الثواب، البركة أيضا هي الصحة، البركة أيضا هي السلامة. ولذلك ورد من الآداب تصغير اللقم، أي أن لا يجعل الإنسان اللقمة كبيرة. تاسعا، أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة، من الآداب أن لا يستعجل الإنسان في الأكل، أن يجلس الإنسان إلى مائدة الطعام مدة كافية، أن يتأنى في الأكل وأن لا يستعجل في الأكل، وأن يطيل الجلوس على المائدة. هذا ما تعليله؟ هذا ورد في بعض الروايات الشريفة أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب عباده عندما يكونون يأكلون على المائدة، عندما يكونون على الطعام الله لا يعذبهم، فلذلك الإنسان يستحب له المكث على المائدة، ألا يستعجل، لأنه في هذه الحالة يكون في مأمنة من العذاب. وكذلك ورد في بعض الروايات أن الإنسان يستحب له أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة حتى يتيح للآخرين الفرصة لأن يأكلوا. أنت إذا كانت من عادتك أن تأكل بسرعة كما هي عادة كثير من الناس، يأكلون بسرعة وينتهون، فإذا أنت انتهيت من الأكل جليسك قد يستحي، قد يخجل من أن يواصل الأكل. فلذلك ورد الحث على أن يطيل الإنسان الجلوس والأكل. عاشرا، أن يجيد المضغ، هذا الطعام الذي يأكله أن يمضغه مضغا جيدا، تجويد المضغ، هذا ورد في الروايات الشريفة. حادي عشر، أن يحمد الله بعد الطعام، وقد ورد في الروايات أن الطعام الذي يفتتح بالتسمية ويختتم بالتحميد هذا الطعام لا يصيب الإنسان منه بلاء. إذن الحمد بعد الطعام هذه قضية من القضايا المهمة. الأدب الثاني عشر الذي قد يبدو ممجوجا في أنظار بعض الناس وغير متناسب مع الإتيكيت الاجتماعي، أن يلعق الأصابع ويمصها، هذا من الآداب، أن الإنسان يلعق الأصابع، تعرفون اللعق هكذا بإخراج اللسان، والمص أن يدخل الأصابع أيضا في الفم وأن يمصها. هذا ورد في الروايات أنه كان من أخلاق النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يقول، ما مضمونه؟ إني لأمص أصابعي بعد الطعام حتى إني لأرى عبدي يقول ما أشره سيدي. الإمام الصادق يقول أنا هكذا أمص أصابعي إلى درجة أني أعرف أن عبدي الذي يراني يقول هذا سيدي شره جدا، مع ذلك أنا أمص أصابعي. وأكثر من هذا، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلطع القصعة، قصعة الماعون يلطعه بعد الطعام. هذا كله ورد الحث عليه، وقد عللت الروايات الشريفة ذلك بالبركة، أن هذا فيه بركة. وبعض الروايات أشارت إلى أن هذا الفعل عندما يصدر من الإنسان هذا الفعل فيه احترام وتقدير للنعمة، لأن الإنسان لا يرضى بأن هذه النعمة التي علقت في أصابعه لا يرضى بأن يغسلها لتذهب إلى البواليع أجلكم الله، فهذا الإنسان يمص أصابعه حتى تكون البركة في هذا الطعام محفوظة وحتى لا تضيع هذه البركة من هذا الإنسان. الثالث عشر التخلل بعد الطعام. تخلل أي أن يخلل الإنسان أسنانه، أن ينظف الطعام الذي علق بين الأسنان. التخلل بعد الطعام وأن لا يكون التخلل بعودة الريحان وقضيب الرمان والخوص والقصب، هذه الأشياء ورد النهي في الروايات الشريفة عن التخلل بها، لا تتخلل بهذه الأشياء. أعيدها، عودة الريحان، عودة الريحان وقضيب الرمان والخوص والقصب، هذه من المكروهات أن يتخلل الإنسان بها، فليتخلل بما سوى ذلك. الأدب الرابع عشر أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة وأن يأكله إلا في البراري والصحاري، فإنه يستحب فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور. هذا وارد أن الإنسان يستحب له أن يلتقط هذا الذي يتساقط عن السفرة، هذه الأشياء، هذه القطع، هذا الفتات الذي يتساقط، أن يأخذه الإنسان وأن يتناوله وأن يأكله. هذا أيضا من احترام هذا الطعام، من احترام هذه المائدة، بل ورد في بعض الروايات أن هذا فيه شفاء من الداء، شفاء من المرض. في بعض الروايات أن أحدهم شكى إلى أحد أئمتنا، وأظنه الإمام الصادق عليه السلام إن لم تخن الذاكرة، شكى إلى أحد أئمتنا وجع الخاصرة، إنسان كان عنده وجع في خاصرته، شكى إلى الإمام هذا الوجع، فأشار عليه الإمام بهذا الدواء، وهو أن يتناول الفتات الذي يتساقط وأن يأكله، إلا ما كان كما قلنا في الصحارى وما كان أيضا في البراري، فذلك يستحب أن يترك للحيوانات وللطيور. الخامس عشر أن يكون أكله غداة وعشيا وأن يترك الأكل بينهما. كم وجبة في اليوم يستحب للإنسان أن يأكل؟ الوارد في الروايات أن الإنسان إذا أراد أن يحافظ على سلامة بدنه، الوارد في الروايات أنه يستحب له أن يأكل وجبتين اثنتين، أن يأكل وجبتين اثنتين وأن لا يأكل بينهما. ما هاتان الوجبتان؟ غداة وعشيا. غداة مو يعني الغداء، حتى إن بعض الروايات أيضا لربما يفهمها الإنسان هكذا، ورد فيها غداء، وغداء مو يعني غدا، غداة يعني صباحا، كما تعلمون في اللغة العربية الغدو والغداة بمعنى الصباح. فإذا عندما يرد في الروايات أن يكون أكله غداة وعشيا يعني في الصباح وفي الليل، وقد ورد التحديد للليل، ورد في الروايات بعد صلاة العشاء، ورد هكذا بعد صلاة العشاء. وأنا سمعت من بعض الناس أنهم يقولون من الأفضل للإنسان أن لا يأكل ليلا، هذا مو صحيح. ورد في الروايات الشريفة أن ترك الطعام في الليل هو أول الهرم، إذا أراد الإنسان أن يعجل الهرم عليه، ترك الطعام في الليل هذا أول الهرم. وقد ورد في الروايات الشريفة أن على الإنسان أن يأكل في الليل شيئا ولو كعكة، هذا التعبير ورد في الروايات، ولو كعكة في الليل على الإنسان أن يأكل، وفي الصباح معروف عند الناس دائما يقولون لقمة الصباح مسمار البدن، وهكذا في الروايات أيضا الحث على الطعام في الصباح وفي المساء في الليل. كثير من الناس تأكيدهم وتركيزهم على أي وجبة، وجبة الغداء، هذه الوجبة الدسمة اللي فيها ما شاء الله من الشحوم واللحوم، بينما الروايات تقول خلاف ذلك، المستحب أن يأكل الإنسان وجبتين وأن يدع الأكل فيما بينهما، هذا إذا أراد الإنسان الصحة والسلامة وإن شاء الله العافية. آخر أدب أذكره وأكتفي حتى لا أطيل عليكم وللحديث صلة إن شاء الله، الاستلقاء بعد الأكل على القفا وجعل الرجل اليمنى على اليسرى. هذا احنا عندنا أيضا في الكلام الشعبي يقول لك اتغدى وتمدد وتعشى وتمشى، لا، عندنا في الروايات المستحب شرعا بعد كل الوجبات، بعد كل الوجبات المستحب أن يستلقي الإنسان بعد الأكل على قفاه على ظهره يستلقي، وأن يجعل الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، يعني أن يشبك الرجلين هكذا ويستلقي على ظهره، يستلقي على قفاه. هسه كم مدة الاستلقاء الروايات ما حددت، المهم أن يستلقي لمدة من الزمن، هذا بعد كل الوجبات حتى بعد وجبة العشاء. فكرة التي تقول بعد العشاء جيد أن يتمشى الإنسان ما واردة في الروايات، المستحب أن يتمدد الإنسان وأن يضع رجله اليمنى على رجله اليسرى، وقد ورد في الروايات الشريفة أن هذا مما يعطي الإنسان ويحفظ له سلامة بدنه. نسأل الله للجميع السلامة والصحة والعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. طبعا ما قصدنا أنه اتركوا عادة المشي، لا، عادة المشي جيدة، لكن كنا نقول بعد الطعام مباشرة لا، يستلقي الإنسان ويمد قدميه، هذا من باب الاستدراك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما عن إخواننا وأخواتنا في البحرين وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل أرجاء هذه المعمورة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، والفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات. وعجل اللهم فرج ولي زماننا، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أيها البشير النذير، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا من بعث رحمة للعالمين، السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين، السلام عليك وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف الهادي المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لوائه. الصلاة والسلام عليكم ساداتي ومواليه جميعا ورحمة الله وبركاته، والفاتحة مع السلامات.